إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد فرض الله عز وجل الصوم على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام، لا يماري في ذلك اثنان ولا ينتطح في ذلك عنزان. ولكن في هذه الأيام التي كثر فيها الدخن، وجدنا بالأمس القريب من يشكك في الإسراء والمعراج، وقد رددنا على ذلك بالتفصيل في خطبة سابقة. واليوم يحدث ما لم يكن في الحسبان، يشكك البعض في فرضية الصوم. وهذه الدعوة ظهرت ضعيفة في الأزمان القريبة، ولكنها الآن صارت دعوة صاخبة. فقد ظهر بالأمس القريب رئيس دولة عربية يدعو الناس إلى ترك الصوم بدعوى أنه يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج، وأن المولى سبحانه إن كان قد أباح للمجاهدين الفطرة فإن العمال الآن مجاهدون بحق. وإذا كان المسافر يباح له الفطر فلأن يباح ذلك للعامل في مصنعه فهو أولى. وأراد أن يحمل علماء أمته على هذا القول، ولكنهم رفضوا، وخرج أحدهم في موقف سطره له التاريخ يقول: قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبطلت هذه الدعوة وسكنت إلى حين، حتى خرج علينا في التسعينيات من القرن المنصرم رجل كانوا يسمونه بالشيخ الشيوعي. يسمى شيخا لأنه كان يسير مع جماعة التبليغ، ويسمونه شيوعيا لأنه كان ماركسيا وكان يكتب في جريدة الأهالي. خرج علينا يقول: الصوم فريضة الجيوش. يزعم في مقاله أن المولى سبحانه فرض الصوم ليدرب الناس على الجهاد في سبيله، والآن صار الجهاد من اختصاص الجيوش، فلم يعد هناك داع للصوم. وسكنت هذه الدعوة الباطلة، ويكفي أن الناس بفطرتهم كانوا يسمونه الشيخ الشيوعي، وهذا يكفي لرد دعواه، ويكفي أنها خرجت من جريدة الأهالي، هذه الجريدة الماركسية. ثم في العام المنصرم تخرج علينا دعاوى عجيبة من الشرق ومن الغرب، اجتمع أصحابها على إنكار فرضية الصوم بل وفتحت قناة الحرة الأمريكية فضاءها لأحد هؤلاء السفهاء يخرج علينا ليقول أن الصوم كما يصومه المسلمون الآن خطأ بين، لأن المولى سبحانه لم يوجب عليهم الصوم وإنما جعلهم مخيرين بين أمرين، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالإنسان مخير بين الصوم وبين أن يطعم المسكين، ونحن في وقت فشى فيه الفقر وكثر فيه الفقراء، فالإطعام إذن أولى من الصوم. ويخرج غيره ليقول أن الصوم فرض على الأغنياء فقط، فمن قل دخله عن 500 دولار أمريكي أو ما يعادله لا يصوم. وهذا يعني أن القطاع الأكبر من الشعب المصري لن يصوم. دخل الفرد 500 دولار أي نحو من 25,000 الفرد الواحد، فلن يصوم القطاع الأكبر من المصريين بزعمهم. وهذا أمر يدعونا إلى أن نتحدث في أمور قطعية لم يتطرق إليها الشك مطلقا، ولكن في هذا العصر الذي فشت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وصار للعالم صوتا وللسفيه صوتا، وصار كل من هب ودب يدلي بدلوه، وهذا والله من السفه الذي نعيش فيه، أن كل إنسان يتكلم في كل نازلة وصار له رأي في كل أمر علم فيه أو جهل، يتكلم بهواه وفق ما يراه، وصار لهؤلاء الناعقين أتباع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يقول أن الإنسان مخير بين الصوم وبين الفطر والإطعام جهل أمرا انعقد عليه إجماع علماء المسلمين. الصوم لم يفرض جملة واحدة، وإنما مر بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى كان الإنسان مخيرا بين الصوم وبين الفطر والإطعام. في المرحلة الثانية كان الصوم واجبا على كل مكلف مطيق له، ولكن كانت هيئة الصوم مختلفة. الآن نحن نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كان الصوم في هذه المرحلة لا يبدأ من طلوع الفجر وإنما يبدأ من وقت نوم الإنسان. لو نام بعد المغرب بلحظات أمسك إلى مغرب اليوم التالي. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي نحن عليها الآن، نصوم عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا مما لا مراء فيه ولا جدال. أول مرحلة من مراحل الصوم فرضت بقول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين. تفطر يوما تطعم مسكينا عن هذا اليوم الذي أفطرته، هذه رخصة. لكن أيهما أفضل، أن تصوم أم أن تفطر وتطعم؟ بيّن المولى سبحانه الجواب عن ذلك فقال عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه أول مرحلة من مراحل فرض الصوم. وحديث معاذ بن جبل في مسند أحمد يقول: مرت الصلاة بثلاثة أحوال، ومر الصوم بثلاثة أحوال. فذكر الحال الأولى، التخيير بين الصوم وبين الفطر والإطعام. ثم نسخ ذلك بالإجماع بلا خلاف بين أحد من أهل العلم، وعلى ذلك انعقد الإجماع أن الآية منسوخة. نسخت الآية بلا خلاف. وانظر في كتب التفاسير وفي كتب الفقهاء وفي كتب الإجماعات، لا تجد خلافا بين أحد من أهل العلم. نسخت الآية بقول الحق سبحانك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وانتقل الصوم من التخيير إلى الوجوب، وصار فرض عين على كل مكلف. ولذلك نص المولى سبحانه مرة أخرى على إباحة الفطر للمسافر والمريض، رغم أنه ورد في الآية الأولى ولكنها نسخت، فأكد على بقاء الحكم في الآية الناسخة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونسخ التخيير بين الإطعام وبين الصوم. إذن هذا يهرف بما لا يعرف، هذا يناقض إجماع المسلمين في كل زمن وحين. ثم بعد ذلك ثبت الصوم على ما نحن عليه، بعدما كان الإنسان في المرحلة الثانية لو نام بعد المغرب للحظات وجب عليه أن يصوم. وقد وقع ذلك لقيس بن صرمة الأنصاري، وقد ذكرنا حديثه في خطبة منذ أعوام بالتفصيل، لما كان يعمل في أرضه ورجع بعد غروب الشمس إلى امرأته قال: عندك من طعام؟ قالت: عندنا تمر. قال: قد احترق جوفي من التمر، لا يجد ما يفطر عليه إلا التمر. ونحن الآن نتقلب في نعم الله، ولكن أين القلب الشاكر لربه جل في علاه؟ قد احترق جوفي من التمر. قالت: انتظر حتى أحضر لك طعاما. في مسند أحمد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما أن ألقيت نفسي حتى غبت، نام من الإجهاد، ما أن نام حتى وجب عليه أن يصوم إلى مغرب اليوم التالي، وعند الظهيرة غشي عليه، أغمي عليه من الإجهاد والتعب والنصب. فنزل قول الحق سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من فرض الصوم. وورد أيضا أن عمر رضي الله عنه صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع أراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تتعلل فوقع عليه. وفي ذلك نزل قول الحق سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لتستقر المرحلة الثالثة من مراحل فرض الصوم، تنام وتستيقظ لتطعم وتتصحر. قبل ذلك إن نام لم يطعم إلى مغرب اليوم التالي. فالحمد لله الذي لم يتعبدنا إلا بما نطيق. هذه مراحل معلومة، ولكن فشل جهل في كثير من الناس، وخرج علينا رؤوس الضلال ينفثون ثمومهم في عقول أبناء هذه الأمة، فقول هذا القول إلا لفشو الجهل في الأمة. فالعلم صمام أمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صرنا نتحدث في الأمور القطعية التي علمت من الدين بالضرورة، لأن هناك حربا ضروسا. هذه الحرب فتحت أبوابها على هذه الأمة في أحداث سبتمبر في مطلع هذه الألفية، بعد أحداث برجي التجارة العالمي. خرج علينا الغرب بأمور لابد أن ننصاع لها. خرج بها أحد الصهاينة الأمريكيين توماس فريدناند، كاتب له شأن كبير عندهم وسياسي، يقول لابد من تجديد الخطاب الديني، لأنه رأى أن هذه الهجمات تمت باسم الدين. وتجديد الخطاب الديني يعني محو من فهمهم أي صلة تتعلق لك بدينك. يحدث تسطيح للفكر الديني. لا تدري شيئا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن تاريخ الصحابة، ولا عن الفتوحات الإسلامية، ولا الجهاد، ولا هذا الماضي العطر. لا تدري إلا القشور التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وهذه تربة خصبة لكي ينمو فيها الجهل وتخرج منها هذه الأفكار العفنة. الصوم ركن من أركان الإسلام، يتم الطعن فيه؟ أقول نعم، وسيأتي ذلك تباعا. ولذا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان لا يدري الناس ما الصلاة الصيام ولا الزكاة، غير أنهم يقولون لا إله إلا الله. فإذا سئلوا ما هذه الكلمة قالوا لا ندري، غير أن وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقولون لا إله إلا الله لا يدرون ما معناها. نسأل الله ألا ندرك هذا الزمان. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم آمين. حديث هدم الكعبة في الصحيح، الكعبة ستهدم؟ نعم. هل نتخيل ذلك بعقولنا؟ كم من رجل تهف نفسه إلى أن يرى الكعبة، كم من إنسان زرفت عيناه الدمع وهو يرى الكعبة تهدم. وهذه المليارات من المسلمين صامتون. تهدم الكعبة لما زالت قدسيتها من قلوب المسلمين، هانت عليهم فسهل هدمها، هانت الكعبة عليهم فسهل هدمها، ستهدم. سبحان الله العظيم. نسأل الله ألا ندرك هذا الزمان ولا يأتي ذلك فجأة، وإنما يأتي بخطوات منتظمة وثابتة. لذلك أيها الأخ الكريم، تحصن بالعلم الشرعي، واعلم أن الصوم فرد بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. نشير إشارات، وإن فإن المقام يتسع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرضا، وهي من الألفاظ التي استدل بها العلماء على الوجوب. الأصوليون استدلوا بهذا اللفظ كتب هي أعلى درجات الوجوب. كتب عليكم القصاص في القتلى، كتبت فرضا. وقول الحق سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. جواب الشرط اقترن بالفاء ليدل على وجوب الامتثال مع السرعة. هذا من القرآن، من السنة. حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين، وسبحان الله أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان. جاء رجل من أهل نجد ثائرا رأسه يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأخبره عن الزكاة، فانصرف وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. يسأل عن شعائر الإسلام، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأن منها الصوم، صوم رمضان. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وأيضا في كتاب الإيمان. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال. بني الإسلام على 5: ركن من أركان الإسلام لا يكتمل الإسلام إلا به. وعندنا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان والإيمان والإسلام، سأله عن الإسلام، قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان. هذا هو الإسلام، ركن من أركان الإسلام. وعلى ذلك انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وأن كافره وجاحده كافر خارج من ملة الإسلام، وأنه فرض عين على كل مكلف ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كبير أو صغير يطيق الصوم. فرض عين على كل مكلف، جاحده كافر خارج من ملة الإسلام. ذكر ذلك المرغناني في كتابه الهداية، هداية المبتدي. ذكر ذلك أيضا الكساني في كتابه بدائع الصنائع في شرح الشرائع، وذكره البدر العيني في شرحه على الهداية، وذكره ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وذكره أيضا ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى بالأثار، وغيرهم خلق كثير. لا ينكر فرضية الصوم إلا زنديق مارق من ملة الإسلام والعياذ بالله. فإياك أن تصغي إلى هؤلاء السفهاء، واعلم أن هناك حربا ضروسا تستهدف دينك، دينك لحمك ودمك، فإياك أن تستهين بهذه الدعوات الكاذبة، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. وإن سكت على هذه الأباطيل نمت وفشت، وإنما ينبغي أن نتحصن بالعلم الشرعي. العلم صمام أمان لهذه الأمة، فينبغي أن نعتصم به. أسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يرد عن دينه كيد الكائدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدير الدوائر عليهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم اصرف عن أهل غزة كيد الصهاينة، اللهم رد عنهم كيد الصهاينة ومن عاونهم، اللهم اجعل لهم مما هم فيه مخرجا وفرجا قريبا. اللهم رد عنهم كيد الصهاينة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ربنا إنهم اغتروا بحلمك، فأرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين المعتدين. اللهم رد كيد الصهاينة عن أهل سوريا وأهل لبنان. اللهم احفظ أهل السودان بحفظك، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم احفظ أعراضهم واحقن دماءهم، ورد كيد الكائنين عن أرض الكنانة. اللهم من أرادها بمكروه فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم رد كيد الكائنين عن بلاد الإسلام. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.